كان الكلام ولا يزال في هذه المرحلة، مرحلة السادسة. وصلنا معكم إخواني إلى هذه النقطة، وهي البحث في الفصل السابع. نحن قلنا يوجد عندنا فصلان، الفصل الأول، الفصل السادس والفصل السابع، بينهما ترابط. في الفصل السادس تحدثنا عن التلازم بين المادة والصورة، عندنا تلازم بين المادة والصورة، بحيث قلنا أن المادة لا تستغني عن الصورة الجسمية، والصورة الجسمية لا تستغني عن من؟ عن المادة. وعندما تحدثنا عن التلازم هنا قلنا هذا الفصل فقط يتكلم عن مطلق التلازم، نوعية التلازم بحث آخر، تلازم انضمامي، تلازم حقيقي، إلى غير ذلك، اعتباري، ما شئت فعبر. فلذلك المصنف ادارك هذا البحث في الفصل السابع، وكأن هذا الفصل أصلا متميمات الفصل السادس، يعني لو كان فصل واحد لا ما يوجد مانع من ذلك، ولكن ربما ترتيب البحث اقتضى ذلك من جهة أنه في الوهلة الأولى نبين التلازم، مطلق التلازم بين المادة والصورة كما فعلنا في الفصل السادس وذكرنا بحمد الله، وفي الفصل السابع نتحدث عن نوعية هذا التلازم. فلذا قال المصنف الفصل السابع في أن كل من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى، كل من المادة والصورة ماذا؟ محتاجة إلى الأخرى، يعني المادة الأولى تحتاج إلى الصورة الجسمية، والصورة تحتاج إلى من؟ إلى المادة الأولى. نعم، يأتي هذا التساؤل أولا، الاحتياج طبعا هنا سوف يتضح عندنا ببيان إجمالي وببيان ماذا؟ تفصيلي، إثبات هذه الحاجة. فبحثنا إن شاء الله ينصب في هذا اليوم حول هذين البيانين، البيان الأول هو البيان الإجمالي في إثبات هذا الاحتياج، والبيان الثاني هو البيان التفصيلي لإثبات هذا الاحتياج، هذا أولا. ثانيا يأتي هذا التساؤل، ما نوعية هذا الاحتياج؟ هل هو احتياج اعتباري أو احتياج حقيقي أو ما إلى ذلك؟ نقول لا شك ولا ريب، سيتضح إن شاء الله من خلال البرهنة والإثبات أن الاحتياج بين المادة الأولى والصورة احتياج ماذا؟ احتياج حقيقي وليس احتياجا انضمامي. وبعبارة أخرى التركيب بين المادة والصورة هو تركيب اتحادي وليس تركيبا انضماميا. نحن إذا تذكرون في المرحلة الخامسة هناك بالفصل السادس بحثنا هذه النقطة، الفصل السادس هناك في المرحلة الخامسة في النوع وبعض أحكامه، قلنا بأنه المركب على قسمين، مركب حقيقي ومركب ماذا؟ اعتباري. والمركب الحقيقي ماذا قلنا عنه؟ ذلك الذي يتركب من هذا الجزء وهذا الجزء ويترتب عليهما جزء ماذا؟ أو أمر ثالث، أحسنتم، غيرهما، فله آثاره الخاصة به. مثل الآن المركب الحقيقي بين ذرات الماء، بين ذرة الهيدروجين والأكسجين، الأكسجين لوحده له آثار، الهيدروجين لوحده له ماذا؟ آثار. فإذا انضم بعضهما البعض واتحدا مع بعضهما البعض في التركيب الحقيقي أعطى أمرا ثالثا وهو الماء، والماء مركب حقيقي له آثاره الخاصة. واضح؟ هل اتضح هذه المسألة؟ واضح إن شاء الله. إذن المركبات الحقيقية أو المركب الحقيقي لهذه المسألة ماذا؟ المركب الحقيقي في قباله ماذا؟ في قباله المركب الانضمامي. المركب الانضمامي ليس كذلك، هو انضمام شيء إلى شيء ولا يعطينا ماذا؟ أمرا ثالثا. إذا تبحث هذه المقدمة تقدمت طبعا في المرحلة الخامسة هناك الفصل السادس، نقول الآن على هذه المقدمة التفتوا على مستوى البحث الآن على مستوى البحث الإجمالي أو البيان الإجمالي، ننتهي من هذا ثم ننتقل إلى البيان التفصيلي الذي هو مهم كذلك. البيان الإجمالي نقول التركيب بين المادة والصورة ما هو؟ نقول لا شك ولا ريب تركيب ماذا؟ حقيقي وليس تركيبا انضماميا، لأن عندما تجتمع عندما نرى مادة لوحدها مثلا لها آثارها، آثارها مثلا ماذا؟ لفظ الحضر، محض القابلية والاستعداد. عندما تلحظ الصورة الجسمية لوحدها هي محض ماذا؟ الفعلية، الامتدادات في الأبعاد مثلا الثلاثة. فاجتماعهما يعطينا ماذا؟ الجسم. والجسم أمر آخر لمن؟ لأمر ثالث غير المادة لوحدها وغير الصورة لوحدها، بل هو ماذا؟ أمر ثالث غيرهما إنجاز التعبير، ولكن باتحادهما. فاتحاد المادة والصورة أعطى أمرا ثالثا، لأنه كما قلنا مرارا تكرارا في الأبحاث السابقة ثبت عندنا أن الجسم هذا الأمر الثالث الأمر الحقيقي مركب من أين؟ من مادة وصورة. مركب ماذا؟ من مادة وصورة. فبالتالي توجد آثار للجسم غير آثار المادة وغير آثار الصورة اللي تحدثنا عنها سابقا. إلى هنا يتحصل إذن هذا الأمر الأول. المقدمة الثانية، لا شك ولا ريب أن المركبات الحقيقية توجد بين أجزائها فقر ماذا؟ وحاجة. يوجد أو توجد، يوجد فقر وحاجة بين هذه المركبات الحقيقية. تفتلها النقطة، يوجد بين المركبات، بين أجزاء المركبات الحقيقية ماذا؟ فقر واحتياج للأجزاء مع بعضها البعض. هذا طبيعة المركب الحقيقي، طبيعة المركب الحقيقي في هذه النقطة. ميزته عن غيره، ميزته عن الاعتباري وغير الحقيقي، هو أن بين الأجزاء فقر حقيقي. هذا هو البيان الإجمالي. إذا على هدي تقريبا هاتين المقدمتين يتضح بأن المادة والصورة بينهما فقر وحاجة لكونهم ماذا؟ لكونهم مركب حقيقي. فبهذا الاختصار، طبعا بهذا البيان، بهذا الاختصار، وإلا البحث التفصيلي كما قلت يأتينا إن شاء الله في البيان التفصيلي. إلى هنا يتضح أن التركيب بين المادة والصورة تركيب حقيقي اتحاد، يعني ذو وحدة حقيقية كما يقول. وذكرنا فيما تقدم أن أجزاء المركب الحقيقي محتاج بعضها إلى بعض، لذلك نجد بأن المادة الأولى تحتاج إلى الجسمية في فعليتها، والصورة الجسمية تحتاج إلى المادة كذلك. الآن نوعية التفصيل يأتي إن شاء الله، نوعية التفصيل يأتي. هذا تمام الكلام إيه؟ في البيان الإجمالي، لا نطيل. الآن المهم هو البيان التفصيل، نطبق العبارة هذا المقدار. الفصل السابع قال في أن كلا من المادة والصورة، اللي قلنا للصورة الجسمية، في أن كلا من المادة والصورة والصورة الجسمية محتاجة إلى الأخرى. بيان ذلك. أما إجمالا، البيان الإجمالي، فإن التركيب بين المادة والصورة تركيب حقيقي اتحادي ذو وحدة ماذا؟ ذو وحدة حقيقية في قبال الانضمام الذي ليس له وحدة حقيقية. وقد تقدم أن بعض، وين تقدم؟ في المرحلة الخامسة الفصل السادس. وقد تقدم أن بعض أجزاء المركب الحقيقي محتاج إلى بعض. ففي المركب الحقيقي ألف يحتاج إلى باء، وباء يحتاج إلى ألف. وبهذا تمام الكلام إيه؟ في البيان الإجمالي. تعالوا معي إلى المهم وهو البيان التفصيلي. البيان التفصيلي أولاً لا بد أن نذكر هذا الإشكال وعلاجه بشكل سريع، وهو وهذا يعني الإشكال ينصب على كلا البيانين، يعني البيان التفصيلي والبيان الإجمالي. ما هو الإشكال؟ الإشكال إخواني هو هذا، بأنه أنتم إذا قلتم أن كلا من المادة والصورة يحتاج أحدهما إلى الآخر، هذا سوف يستلزم الدور، يستلزم الدور، لأن سوف يتوقف ألف أو المادة على الصورة الجسمية، وتتوقف الصورة الجسمية على المادة. النتيجة بعدين راح يؤدي إلى أن تتوقف المادة على المادة، أن تتوقف الصورة على الصورة، وتوقف الشيء على نفسه، وهو هذا الدور الصريح، وهو محال بلا شك ولا ريب. واضح هذا؟ قد يتبادر هذا الإشكال في الوهلة الأولى، ولكن إخواني يمكن الجواب عليه في جملة واحدة. نقول أنه لا دور في المقام. لما؟ لأنه عندما نلحظ أن الصورة في احتياجها للمادة إنما تحتاجها من زاوية، من حيثية معينة، واحتياج المادة إلى الصورة من زاوية وحيثية أخرى، فالحيثيتان متغايرتان كما الآن سيتضح في بيان التفصيل. أنا قدمت الإشكال عشان يصير بعد مرة واحدة وضوح البيان التفصيلي هم يرفع هذه أو يرفع غائلة الإشكال في البيان. إذن هذا الإشكال الذي يدعى بأنه يستلزم الدور في المقام، نقول هذا ليس بتام، هذا ليس بصحيح. لما؟ لأنه الزاوية ماذا؟ تختلف، وبتعبيرهم لو الاختلاف الحيثيات لبطلت الفلسفة. يعني اللحاظات مهمة، لحاظات مهمة سواء على مستوى المبادئ التصورية، على مستوى المبادئ التصديقية، بتعبيرهم حتى البراهين والأقيسة العقلية إنما تختلف باختلاف الحد الوسط فيما بينها. نأخذ الشيء بشكل من دون ضوابطه، من دون حدوده، من دون وضع اليد على مركز البحث إلى غير ذلك. نفس الكلام عندما نقول هذا المادة تحتاج إلى الصورة والصورة تحتاج إلى المادة، نقول الزوايا تختلف، الزوايا تختلف. مثل باب المثال، التلميذ يحتاج إلى أستاذه من زاوية، والأستاذ يحتاج إلى تلميذه من زاوية أخرى، كل ماذا يكمل الآخر. هذا حل هذا الإشكال بهذا المقدار. الآن يأتي ما هو البيان التفصيلي في إثبات ماذا؟ في إثبات حاجة المادة للصورة والصورة إلى المادة. أولا نبدأ في حاجة الصورة إلى من؟ إلى المادة. نقول الصورة عندنا طبعا بيانان، عندنا بيانان في حاجة ماذا؟ في حاجة الصورة إلى المادة. التفتوا، بيانان متغايران في إثبات الأمر الأول. عندنا الأمر الأول له بيانان. الأمر الأول ما هو؟ الحديث تفصيلا عن حاجة الصورة إلى المادة، الصورة إلى المادة، وعندنا له ماذا؟ عندنا بيانان. البحث الثاني بعدين حاجة المادة إلى الصورة، هذا يأتي إن شاء الله. خلنا ننتهي من الأمر الأول. الآن الأمر الأول في البيان الأول بأن الصورة تحتاج المادة فيما نقول الصورة الجسمية تحتاج إلى المادة الأولى في تعينها وتشخصها. هذا التشخص ماذا؟ الخاص. أولا في تعينها، أولا معذرة، في تعينها، في تعين الصورة الجسمية. الصورة الجسمية صحيح امتداد، ولكن سوف تكون هي مادة أو تكون هي مهيئة لقبول الصور النوعية. نحن تحدثنا في الأبحاث السابقة أو في البحث السابق بالذات بأن الصورة النوعية هي منشأ اختلاف ماذا؟ منشأ اختلاف الأجسام الخارجية. فنجد النار، نجد الثلج، لما؟ لأن أحسنت، بسبب اختلاف الصور النوعية. سؤال، من الذي يحدد ويعين نوعية الصورة النوعية؟ هل هو نفس الصورة النوعية؟ نقول لا. هل هو نفس الصورة الجسمية؟ نقول لا. الذي يعينها من؟ نفس القابلية والاستعداد. والقابلية والاستعداد ماذا؟ تحتاج إلى مادة حاملة لها. من هنا قلنا هذه المادة ماذا؟ هذه المادة محض قابلية واستعداد. القابل استعداد أمر له حامل، أمر له حامل، من حامله؟ نفس المادة. فهذه المادة تعين لنا نوعية ماذا؟ ونوعية الصورة، لأنه يوجد استعداد سابق مثلا أن تكون هذه الصورة ماذا؟ صورة تفاحاتية، صورة التفاحة مثلا، أو صورة البرتقالة. تحقق هذه الصورة لا تتحقق على أي مادة، ولا ترمي بنفسها على أي مادة. لمن تأتي؟ تأتي لتلك المادة التي فيها استعداد لقبول من؟ لقبول الصورة التفاحاتية مثلا، أو البرتقالية، أو ما شاكل ذلك. تفتي لها النقطة؟ وعندنا قاعدة فلسفية يأتي الحديث عنها إن شاء الله في المرحلة العاشرة، مرحلة أخوضها، وهو كل حادث زماني مسبوق قوة ومادة تحمله. كل حادث زماني، هذه الصورة عندما تأتي مثلا الصورة النطفية على النطفة، من حامل لهذه الصورة؟ من حامل لاستعداد هذه الصورة؟ نفس المادة. خب المادة تحمل استعداد واحد، ما تحمل كل الاستعدادات، تحمل استعداد أن تقبل ماذا؟ صورة معينة الآن. فالذي فمجيء الصورة والتحاق الصورة بها وفيضان الصورة يحتاج ماذا؟ إلى قابلية واستعداد في عالمنا المادي طبعا، يحتاج إلى قابلية واستعداد. من يحمل قابل الاستعداد؟ هو نفس المادة. فإذا الحاجة واضحة بين حاجة الصورة ماذا؟ حاجة الصورة إلى المادة في التعيون. مادي واضحة هذه النقطة؟ واضحة؟ هذا الأمر الأول. واضح ولا أعيد الآن؟ واضح المقدار؟ جيد. البيان الثاني وهو نفس الشيء في حاجة الصورة إلى المادة لكن ببيان آخر. في حاجة الصورة المادة في تشخصها، عندنا التعين وعندنا التشخص. التعين مرتبط ماذا؟ بتعين أي صورة من الصور، هذا مرتبط بوجود القابل الاستعداد لهذه الصورة دون تلك الصورة. واضح؟ الآن في حاجة الصورة إلى المادة في تشخصها، تقدم وقلنا بأنه في الأبحاث السابقة لتذكر المرحلة الخامسة في آخر الفصل قلنا الماهية بما تتشخص، وقع خلاف بين رأي المشهوم الحكماء وبين رأي الفارابي وتبعهم اللاصدرة. تذكرون هذا البحث المرحلة الخامسة في أخير المرحلة الخامسة؟ قلنا بأن المشهور الحكماء ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أن الماهية تتشخص بالعوارض اللاحقة بها، تتشخص ماذا؟ بالعوارض اللاحقة بها، يعني لها عين معين، يعني لها مكان معين، متى معين، يعني زمان ومكان وواضع وكذا، فتتعين بهذه العوارض. صحيح؟ الفارابي ملا صدر لم يقبلوا هذا المعنى، ماذا قال؟ قال التعين يكون بنفس الوجود، لأن هذه العوارض أمور ماذا؟ كلية وانضمام كلين لكل لا يحقق التشخص. بحث ذكرناه في محل، لقد أذكركم بالمطلع لأن مقدمة مهمة في فهم ما نحن فيه. ملتفتين لها النقطة؟ إذن التشخص عند المصنف إنما يكون ماذا؟ إنما يكون بالوجود. ولكن خب أعطي سؤال الآن، خب الآن تذكرت بأن تتشخص بالعوارض، بالعوارض المشخصة أين وضع متى وغيرها وإلى غير ذلك. ها يقول المصنف هذه ماذا؟ أمارات للتشخص وليس هي ما يتشخص به، إنما يتشخص بالشيء الموجود. وإذا قلنا توجد مساوقة بين التشخص والوجود، تفتين وياي؟ والتشخص أمر جزئي كما قلنا في الواقع الخارجي الآن. فإذا على هذا المعنى هذه العوارض المشخصة للعوارض المشخصة لهذا الموجود اللي مثلا وضع معين وزمان معين وكذا يكون بهذه العوارض، لكن كما قلنا العوارض تكون أمارات لهذا التشخص. خبنا هذا يأتي سؤال، هذه عوارض أم يعني أعراض؟ والعرض يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج أحسنتم إلى جوهر حامل له. من الجوهر الحامل له؟ لا يكون إلا من؟ إلا المادة. الفتويات. فلذلك إذن حتى الصورة لكي تتشخص في الواقع الخارجي تحتاج إلى هذه العوارض أو العلامات. هذه العوارض أمور عارضة، من الذي يكون حاملا لها؟ هو نفس المادة. فصارت المادة بالبيان الثاني، فصارت المادة الأولى حاملة لمن؟ لهذه الأعراض اللي نسميها أمارات التشخص. واضح هذا المقدار؟ واضح إلى هنا بحمد الله. يتضح من خلال بيانين حاجة المادة أو حاجة الصورة إلى المادة. إذن بكلمة مختصرة نقول في جملة واحدة، في كلمة واحدة، أن الصورة الجسمية تحتاج إلى المادة في أمرين، أولا في تعينها وفي تشخصها. واضح هذا المطلب؟ واضح؟ طبق العبارة لكي ننتقل إلى البحث الآخر. خب.
شنو الفرق بين التعيين والتشخص؟
ذكرناه. هو أول البحث. هو نفس الكلام، كل الكلام بالتعيين والتشخص. قلنا التعيين بأنه نوعية النوع. أي نوعية الصورة النوعية؟ من أين تأخذها؟ من من المادة لأن حامل الاستعداد التفاحة مثلا لا تحمل البرتقال، ذكرنا هذا. والتشخص هذا بعد ما بالوجود أو بالعوارض. وأما تفصيلا فالصورة محتاجة إلى المادتين في تعينها، فإن الصورة إنما يتعين نوعها، يعني كي تكون صورة نوعية متميزة عن غيرها لها لابد من استعداد. أين الاستعداد موجود؟ في المادة. قال فإن الصورة إنما يتعين، يعني نوعها، الصورة النوعية الثلجية النارية كذا. فإن الصورة إنما يتعين أو يتعين نوعها لكي تكون صورة نوعية معينة باستعداد سابق موجود متحقق تتحمله من؟ تتحمله المادة، لكون المادة فيها استعداد لكي تكون مثلا تفاحة، جسم تفاحة أو مثلا برتقالة أو كذا. قال وهي تقارن صورة سابقة وهكذا. طبعا المادة، طبعا يأتي الكلام هذا بحث مفصل في محله، وخلاف بين المشاة وبين من؟ حكم المتعالي أنه توارد بعدين توارد الصور، هل هو نتيجة اللبس بعد اللبس أو اللبس بعد الخال؟ يعني لكي مثلا ترضى الآن هذه فيها استعداد لأن تكون كذا، بعد زوال هذه الصورة مثلا الصورة المائية تأتي الصورة ماذا؟ البخارية. مجيء الصورة البخارية على الصورة المائية هل هو لبس بعد لبس؟ يعني توارد صورة على صورة، فنتيجة يكشف عن استعداد في المادة. هذه نظرية ملا صدرة، لبس بعد لبس. النظرية المشائية لا، لبس بعد خال، يعني لا تأتي الصورة هذه إلا بعد فناء تلك وزوال تلك الصورة. هذا المبنيان يختلفان بهذا المعنى. إذن وهي تقارن صورة سابقة، يعني المادة فيها استعداد لمجيء تلك الصورة وهكذا، فتقبل الصورة إلى غير ذلك. وهذا كاشف عن ماذا؟ كما قلنا كاشف عن الحاجة، حاجة الصورة إلى المادة. وأيضا البيان الثاني أو الدليل الثاني جاز التعبير، وأيضا ماذا هي من؟ يعني الصورة أحسن، محتاجة إلى المادة في تشخصها، تقول وفرديتها وجزئيتها، تشخصها في الخارج يعني، أي في يعني في أي في وجودها الخاص بها من حيث ملازمتها للعوارض المسمات بالعوارض ماذا؟ بالعوارض المشخصة من الشكل والوضع والأين ومتى وغيرها، اللي قلنا على خلافين أنها مشخصة أو أمارات على التشخص. واضح المقدار؟ جيد. هذا تمام الكلام أين؟ في الأمر الأول. تعالوا الأمر الثاني، وهو الآن نريد أن نتحدث عن ماذا؟ هذا مطلب مهم، نتحدث عن ماذا؟ عن حاجة المادة إلى الصورة. كيف تحتاج المادة؟ قلنا تلك الزاوية انتهينا منها، من زاوية أخرى، مو نفس الزاوية، من زاوية أخرى عشان دفع الإشكال دول. أما المادة فهي متوقفة، المادة الآن نقول المادة تحتاج، المادة أولى هذا المحض قابل الاستعداد، تحتاج إلى الصورة حدوثا وبقاء. لما قلنا فيما تقدم إخواني بأنه لاحظوا المادة ماذا قلنا؟ هي محض قابلية واستعداد، قبول محض، قبول محض فقدان، والقبول فقدان. فلكي يتحقق يحتاج إلى فعلية، وين يأخذ الفعلية؟ من الصورة، من الصورة الجسمية تعطيه هذا الفعلية. ففي حدوثها تحتاج إلى ماذا؟ إلى الصورة. وكذلك في بقائها واستمرارها تحتاج إلى الصورة. واضح؟ ولكن يأتي سؤال، خب هل يعني ذلك أن الصورة علة تامة يعني للمادة حدوثا وبقاء أو لا؟ نقول لا، طبعا ليست علة تامة، إنما هي علة ماذا؟ إلا ناقصة، إلا إعدادية، شرط في تحقق ماذا؟ شرط في تحقق المادة، شرط. خب تقول إذن من العلة الفاعلية؟ العلة الفاعلية توقف على بيان هذه المقدمة. ما هي المقدمة بشكل مختصر؟ تقدم منا مرارا هذا الكلام، ويأتي إن شاء الله في المرحلة الثانية عشر، المرحلة الأخيرة في تعدد العوالم. على المبنى الحكمي الفلسفي هو هذا، أن العوالم على ثلاثة: عالمنا المادي، هذا العالم الآن عالم الناسوت، وعالم المثال عالم الملكوت يسموه، وعالم العقل المجرد العالم الجبروتي. عالم المادي فيه المادة وآثار المادة، العالم المثالي فيه آثار المادة وليس فيه المادة، العالم المجرد العقلي الجبروتي إنجاز التعبير لا مادة ولا آثار المادة، مجرد محض. لاحظوا، اقتضت الحكمة الإلهية بالبراهين المذكورة في محلها أن الفيض الإلهي لا يصل إلى المادة بشكل مباشر، وهذا ليس نقصا وين في فاعلية الفاعل، بل في قابلية القابل، مشكلة في قابلية القابل. هذه الوجود المادي ليس فيه قدرة واستيعاب على ماذا؟ على تقبل الفيض الإلهي. الآن أبحاث الدقيقة تأتي في محل، لكن في المقدرة كمقدمة نذكرها فقط. فلذلك اقتضت أنه في تنزل الفيض الإلهي من عالم العقل إلى عالم المثال إلى عالم المادة، فعليه تكون هذه الصورة أمر جسماني، أمر مادي، الصورة الجسمية، وعليه تأتي الصور النوعية إلى غير ذلك. نقول هكذا، هل هي علة تامة؟ نقول لا. لماذا تكون علة تامة؟ لمن؟ لماذا لا تكون علة تامة للمادة؟ نقول لا يمكن أن تكون علة تامة. لما؟ لأنها أساسا تحتاج إلى من؟ إلى المادة في تعينها وتشخصها، وما يصير العلة تحتاج إلى معلولها. العلة التامة لا تحتاج إلى معلولها مطلقا، فلا يمكن أن تكون الصورة الجسمية ماذا؟ علة تامة حدوثا وبقاء لمن؟ للمادة. لما؟ أحسنتم، لوجود حاجة. لما تقدم؟ توجد حاجة حقيقية وضرورية ماذا؟ من الصورة الجسمية للمادة في التعين والتشخص. فإذا بعد نلغي احتمال أن تكون المادة أو الصورة الجسمية هي علة تامة لمن؟ للمادة. فعليه إذن ما العلة الحقيقية؟ ما العلة الفاعلية؟ يقول العقل، العلة الفاعلية عقل مجرد، يسموه عقل مفارق. العقل المفارق كاصطلاح فلسفي يعني مفارق عن المادة، عقل مجرد يكون واسطة الفيض من الحق. طبعا المفيض حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، لكن نقول العلية تكون من ذلك العقل المفارق الذي يفيض ماذا؟ يفيض الصور على المادة، فتكون المادة شرط في أين؟ في حدوث فتكون الصورة معرفة، تكون الصورة شرط في حدوث المادة وبقاء المادة. شفتي لها النقطة ذي؟ فكأن العقل المفارق يرسل الصور، شان البث المباشر يرسل الصور على القناة مثلا على كذا الشاشة، يرسل صور صور لحدوث المادة ابتداء ولبقائها استمرارا وبقاء. واضحة هذه النقطة؟ على كل حال، فواضح حدوثا وبقاء، تمثل لها النقطة الحدوث والبقاء. هذا بتمثل لها النقطة، هذه المسألة الدقيقة. فإذا الصورة الجسمية أو الصورة هي شريكة العلة يعبر عنها أو شرط فقط. مثل الآن، مثل الآن الورقة عندما تريد أن تحترق من شروطها أن تكون قريبة للنار، صحيح؟ وهم كذلك رفع المانع، وجود العلة. فإذا دور الصورة فقط ما هو؟ ما هو العلة الفاعلية في إيجاد المادة حدو بقاء؟ لأن النتيجة تحتاج إلى المادة. إذا من الموجد؟ فعندنا إنجاز التعبير نجيبها ببيان آخر، نقول من الذي أوجد المادة؟ نقول عندنا احتمالات ثلاثة: إما المادة نفسها، وهذا مستحيل، فاقد الشيء لا يعطيه، المادة محظوظ فقدان، فكيف توجد نفسها؟ هذا احتمال باطل. احتمال ثاني تقول لا، الصورة الجسمية هي العلة التامة لحدوث المادة وبقائها. نقول لا يمكن. لما؟ أحسنتم، لأن الصورة الجسمية تحتاج إلى المادة من زاوية أخرى، ولا يمكن العلة تحتاج إلى معلولها. الأمر الثالث أن يكون عقلا مفارقا، وهذا الصح، الحق الصح، أن العقل المفارق يرسل الصور لحدوث المادة وبقاء المادة، فتبقى الصور تتوالى على هذه المادة. طبعا يدي إشكال عويص حتما قد يكون في ذهن الأخوة وكذا، هذا ما يأتينا غدا إن شاء الله، لا أعد أسأل الآن، هذا غدا معنا تقريبا درس كامل بس في طرح الإشكال وعلاجه. تفتين ما في وقت، يعني عندنا دقيقتين ثلاثة نطبق المطلب هذا. إذن إلى هنا فالصورة جزء للعلة التامة، شريكة من؟ شريكة العلة للمادة، وشرط لفعلية من؟ لفعلية المادة، من باب الشرط ما بجزء العلة ما شئت فعبر، وليست هي العلة التامة. والحكماء عطوا بيان تمثيلي فقط لإشلان لاستبقاء المادة بالصور، ببركة الصور لكي تبقى المادة هم حادثة وباقية ولها مسيس حاجة لمن؟ للصورة، لكن لا على نحو العلية التامة. مثلها بمثال، مثل الآن سقف، هذا السقف لكي يبقى محفوظ ماذا؟ بشكل سريع نزيل الأعمدة القديمة ونأتي بأعمدة ماذا؟ حديثة سريعة بطريقة بحيث أنه ما ينهد السقف، يعني استبدال الأعمدة بين فترة وأخرى بشكل سريع ودقيق جدا، بحيث أن هذا السقف ما يتحرك. كيف نزيل الأعمدة القديمة وندخل الأعمدة الحديثة ويبقى السقف على ما هو عليه؟ قالوا ابقاء المادة مثل السقف، تبقى محفوظة ولكن ببركة ماذا؟ صورة ما أو صور ما تتوارد وعليه تنحفظ هذه المادة من الزوال. وهنا طبعا يأتي إشكال عويص كما قلت، يأتي في محل عندما قال واعترض عليه. كيف هذا الآن؟ قدرت أوصل الفكرة مشايخ أسادة؟ واضح المطلب إن شاء الله؟ واضح؟ قال وأما المادة فهي متوقفة، قلنا المادة مبهمة من جميع الجهات، قوة محضة إلى غير ذلك، هذا بحثنا مفصل. وأما المادة فهي متوقفة الوجود حدوثا وبقاء على صورة ما، شوف على صورة ما لا من الصور الواردة عليها، خصوص صورة معينة أنها تتبدل، عالمنا العالم المادي عالم تغير وتبدل، شوف نطفة وعلاقة ومضغة صور تأتي على هذه المادة. ما من يقول صورة ما من الصور، وطبعا هذا بعدين يجي مورد الإشكال هنا، كيف صورة ما؟ هذا يأتي إشكال عليه، لب الإشكال على هالعبارة يأتي غدا. قال وأما المادة فهي متوقفة الوجود حدوثا وبقاء على صورة ما من الصور الواردة عليها على المادة، تتقوم بها، يعني المادة تتقوم بهذه الصورة، وليست هذا مطلب الآخر، يقول وليست الصورة علة تامة ولا علة فاعلية لمن؟ لها للمادة. لما؟ لحاجتها، لحاجة الصورة في تعينها وفي تشخصها لمن؟ للمادة أو إلى المادة. والعلة الفاعلية إنما، وطبعا بلا شك هذا مطلب ما ذكرناه واضح، العلة لما نقول علة فاعلية إنما تؤثر بوجودها، فلا يمكن أن تكون الصورة علة فاعلية لأنها حين هي محتاجة، كيف تأخذ المدد من معلولها وتؤثر عليه؟ ولا بد أن تكون في العلة ماذا؟ استقلال عن من؟ عن معلولها. قال والعلة الفاعلية إنما تفعل، يعني وتؤثر، إنما تفعل وتؤثر بوجودها الفعلي، فالفاعل لوجود المادة ما هو؟ جوهر مفارق، يعني مجرد جوهر مفارق، مثل العقل الأول مثلا أو على الاصطلاح الموجود، أو العقل الأخير مثل العقل العاشر اللي قرب مثل العالم المادي. على كل حال أبحث في محل الآن، هذا مهم، عقل مجرد. قال والعلة الفاعلية إنما تفعل بوجودها الفعلي، فالفاعل لوجود المادة جوهر مفارق للمادة من جميع الجهات، يعني ما فيها حيثية مادية، فهو عقل مجرد أوجد المادة، أوجد المادة بواسطة من؟ أوجد المادة بواسطة الصورة، وهو يستحفظها، يعني هذا العقل يستحفظ بقاء المادة حدوثا وبقاء ماذا؟ بالصورة بعد الصورة التي يوجدها إن في المادة، فعليه فالصورة جزء للعلة، يعني شرط، وشريكة العلة للمادة، وشرط لفعلية وجودها، كل ذا من نحو العلية الناقصة نحو الشرط إلى غيره. وقد شبه من، يعني شبهه الحكماء، وقد شبهوا استبقاء العقل المجرد المادة بصورة ما بمن ماذا؟ بمن يستحفظ سقف بيت بأعمدة متبدلة فلا يزال يزيل عمودا وينصب مكانه آخر لكي يبقى السقف على ما هو عليه. هذا تمام الكلام إخواني في هذا، واعترض هذا المطلب للدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.